بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني المسكين.
ها قرأنا هذا.
والثالث، والثالث العامل كساع، وهو من يبعثه الإمام لأخذ الزكاة، وقاسم وحاشر، لا قاض ووال، فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس الخمس المرصد في المصالح. والرابع المؤلفة، وهو من أسلم ونيته ضعيفة فيتألف ليتقوى إيمانه، أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. والخامس والرقاب، وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير مزك، فيعطون ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم. والسادس الغارم، وهو ثلاثة: من استدان لنفسه لغير معصية فيعطى له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا، إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين، ثم إن لم يكن معه شيء أعطي الكل، وإلا فإن كان بحيث قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيها العمر الغالب، وأعطي ما يقضى به باقي دينه أو الإصلاح ذات البين، فيعطى إن حل هذا لدين ما استدانه لذلك ولو غنيا، ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقرى ضيف أو فك أسير وعمارة نحو مسجد وإن كان غنيا، ولا يصرف شيء من الزكاة في كفن ميت أو بناء مسجد. والسابع سبيل الله، وهو غاز ذكر متطوع بالجهاد فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو. والثامن ابن السبيل، وهو منشئ سفر من بلد مال الزكاة أو متجاوز به في سفره،
مجتاز
به في سفره إن احتاج، ولا معصية بسفره بخلاف المسافر لمعصية إلا إن تاب، والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم.
الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافع شرور، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى بدر البدور القدوة في جميع الأحوال والشؤون والأمور، في البطون وفي الظهور مختار الله وصفيه وصفوته ونجيه، محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة المبين عن الله تبارك وتعالى بالله لعباد الله سبيل النجاة وما به نيلهم قرب ربهم ورضاه، المحسن البيان المؤدي الأمانة حق الأداء على وجه الإحسان. اللهم أدم صلواتك عليه وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان، وعلى أنبيائك والمرسلين سادة أهل العرفان، وعلى آلهم وأصحابهم ومن سار على دربهم، وعلى الملائكة المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ بيان الأصناف الذين تصرف إليهم الزكوات ممن بين الله تبارك وتعالى في كتابه، وقد شرح لنا عن من المراد بالفقراء والمساكين، وعلمنا ما قال الأئمة فيهم وأيهم أعظم حاجة وأشد احتياجا إلى العطاء من الفقراء والمساكين. هو بين لنا بعد ذلك الصنف الثالث وهو العامل، قال تعالى: إنما الصدقات فقراء المساكين والعاملين عليها، العاملون على الزكاة الذين يأخذونها من أهلها بنظر الإمام والحاكم ثم يؤدونها إلى المستحقين لها ويصرفونها على هذه الأصناف، فيحتاجون في ذلك إلى جهد وبذل وعطاء وتفرغ، أيام قد تطول وقد تقصر، فلما كانت مهمة من المهمات يتحقق بها إيصال الزكاة إلى أهلها، جعل الله تعالى لها سهما في الزكاة، وجعل من أسهم الزكاة ما يعطى هؤلاء من أجل أن يستقر الأمر ويتيسر وصول الزكوات إلى المستحقين. العامل عليه يقول: والثالث العامل كساع، وهو من يبعثه الإمام، يقال له المزكي ويقال له المصدق ويقال له العامل يقال له الساعي، من يبعثه الإمام لأخذ الزكاة، وكذلك من يقوم بالقسمة وبجمعها ونحوها وإيصالها، كل هؤلاء من غير القاضي ومن غير الوالي. أما إذا قام الوالي بنفسه أو القاضي بنفسه وجمعوا وأخذوا وبذلوا جهد بيأخذ سمسك، قف أنت صاحب نفقة من بيت المال، تعطى ما تستحقه فلا تأخذ من الزكاة شيئان، إنما الزكاة للعاملين الذين لا دخل لهم من بيت المال على عملهم، فيعطون أجرة عملهم، وهؤلاء إنما هم مستاجرون في الحقيقة، فيعطى الواحد منهم مقدار ما عمل، أي أجرته أجرة مثله في العمل الذي قام به، يوم أو يومين أو ثلاثة وأقل أو أكثر، فيعطى مقدار أجرة المثل، يعطى مقدار أجرة المثل، ولو كان غنيا فإنه لا يعطى لفقره وإنما يعطى لعمله، أجرة مثل عمله، فيعطى لعمله. والذي يعطى يدفع لذلك العامل بقدر عمله، فيعطى ما يقومون به هؤلاء العاملين مقدرين بالثمن. قال الحنفية: لا يزيد على مقدار نصف الزكاة، ولذا بيلهفون الزكاة علينا بروحهم بهم. قال الشافعية: لا يزيد ما يعطون من الزكاة على ثمن الزكاة، على ثمن الزكاة، فإن لم يكفيهم أجرة لكون الأموال مجبية من أماكن بعيدة والفقراء في أماكن بعيدة وفرقوا، فثمن الزكاة المجموعة ما وفى بأجرتهم، وفى من بيت المال، هذا بيت المال يوفى ولا ينزيد، وخلي غاية الأمر إلى الثمن، فإن كفاهم أجرة أقل من ثمن الزكاة، وهو واحد من ثمين على حد عدد الأصناف، فإذا كفاهم أقل رد الباقي إلى الأصناف الأخرى، إلى السبعة، يوزع على سبعة الأصناف، فإن كان سواء كفاهم فقد أخذوا نصيبهم، وإن كان لم يكفهم اعطوا من الزكاة الثمن فقط وأوفيت لهم أجرتهم من بيت المال، فيعطيهم الحاكم والإمام بقية أجرتهم أجرة المثل من بيت المال، ولا يأخذ من نفس الزكاة إلا الثمن. يقول الشافعي: سمعت قول الحنفية أنه إلى النصف. قال الشافعي: ما يؤخذ إلا الثمن فقط، فإذا كان زاد أجره على ثمن الزكاة يعطي من بيت المال، وهكذا فيستأجر الإمام العامل إجارة صحيحة بأجر معلوم على مدة معلومة أو على عمل معلوم، فيكون لهم في ذلك أجرة المثل. وفي قول أيضا عند الشافعية أنه إذا لم يتوفر من بيت المال فيوخذ لهم مقدار الأجرة من بقية الأسهم، ينقص بالنسبة على بقية الأسهم، فيعطون من حتى يستوفوا أجرهم، يستوفوا أجرهم سواء. وللإمام أن يرد كل السهم للعاملين إلى بقية الأصناف، فيقسم الزكاة سبعة أصناف، ويعطي العمال والسعاة الزكاة من بيت المال، وذلك أيضا واسع للإمام. ويبعث من شاء ويعطيه أجرة المثلي فيما بعد ذلك من دون مشارطة سابقة، كل ذلك واسع للإمام سواء. فأما إذا تولى الإمام بنفسه أو تولى القاضي بنفسه، فالقاضي له مرتب من بيت المال والإمام له قاضي له مرتب من بيت المال، يأخذون كفايتهم، فلا حق لهم. قل بقينا من الثمن، هذا ماشي ثمن، ثمن ثمن للعاملين الذي مالهم مرتب من بيت المال، هؤلاء يأخذون أجرتهم. أما أنت قدك هذا وظيفتك ومهمتك، مهما عملت في دائرة هذه الوظيفة والمصالح العامة، فإنما يكفيك ما تأخذه من كفايتك من بيت المال، ولا تأخذ من الزكاة شيئا. علمنا هذا. هذا الصنف الثالث العاملون والساعون للزكاة، وينبغي أن يختارهم الإمام ويجعلهم من الأمناء وممن يوثق بهم لإيصال الأمر إلى محله، ولا يعنت الناس ولا يأخذ زائدا على المقدار، ولا يتعنتوا في التقدير، ولا يتساهلون ويأخذون الرشوة ويقصرون المقدار من الزكاة وما إلى ذلك. فذلك شرط من الشروط. ولما بعث صلى الله عليه وسلم بعض السعاة، فكان الذين وصل إليهم يقول كم مقدار الزكاة، فيعطونهم مقدار الزكاة ويقولون وهذا لك منا خذه وديه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا الزكاة وهذا أعطيت لي هدية، فالهدية ليش الهدية لك؟ بينك وبين هؤلاء قرابة ولا صلة ولا هدية؟ فأخذوا منه مرده فوق الزكاة، وقال نبعث أحدكم على عمل فيقول هذا الصدقة وهذا هدية لي، فألا فليقعد في بيت أبي وأمي فلينظر ماذا يهدى له. قعد في بيتك، من بيعطيك هدية؟ ما جاتك هذا الهدية لأنك قمت بعمل عمل قدك مستاجر من قبل الإمام، لك حقك خلاص، ما تستحق في شيء. فإن أعطيت بهذا فهذا حق بيت المال وليس حقك. فأخذ صلى الله عليه وسلم منهم وقال فليقعد في بيت أبيه وأمه ولينظر ماذا يهدى له. وهكذا بين الواجب في القيام بمثل هذه المهام وأداء حق الأمانة فيها. وكذلك بقيت وقد علمت من احتياط سيدنا عمر بن الخطاب لمثل هذا المنحة الذي ذكره صلى الله عليه وسلم احتياطا كبيرا، ويقول ما أخذ إلا باسم الإمارة والخلافة للمسلمين، فهو حق المسلمين وليس حق الأمير وليس حق الخليفة. وهكذا حتى رأى إبلا ترعى يوما في الرعي، فقال لمن هذه؟ قال عبد الله بن عمر. من ولدك؟ غضب سيدنا عمر، تعال يا عبد الله، ما هذا؟ قال لي يا أبتي إبل اشتريتها بمالي وجعلتها في الرعي ما عملت شيء، ما عملت. قال ها اشتريتها بذلك الثمن ثم أعطيتها الناس فيقدمونها في الرعي لأنها لابن أمير المؤمنين، يقدمونها في السقي لأنها لابن أمير المؤمنين، ويزيدونها في الألف لأنها لابن أمير المؤمنين. فقام الثمن الذي اشتريته أبو قال خذ ثمنك ورد ما زاد من ثمنها، وهذا إنما أخذته باسم ابن أمير المؤمنين فهو حق المؤمنين. قال بس خذ لك الثمن حقها اللي اشتريته أبو وروح لك، ولا تستكثر لأنك ابن أمير المؤمنين باسم إمارة المؤمنين. فهذا احتياطات سيدنا عمر في ورعه رضي الله عنه. وهكذا رباهم زين الوجود صلوات ربي وسلامه عليه. والرابع المؤلفة، المؤلفة قلوبهم، قال تعالى والمؤلفة قلوبهم. يقول الأئمة الثلاثة سهم المؤلفة قلوبهم باق، قال الحنفية خلاص ما عاد يحتاج إليه، انتشر الإسلام وظهر وظهرت رأيته من يسلم يسلم ومن لا فليذهب، ألسنا في حاجة إليه، وانتهت المسألة. إنما كان ذلك في وقت بداية الإسلام. قال الأئمة الثلاثة هو باق، يعطيه الإمام بنظره من يتألفهم، وذلك أيضا على مراتب ودرجات. فهذا هو المعتمد عند الأئمة الثلاثة، وفي بعض الأقوال عندهم يقولون كالحنفية، ولكن الأمر عائد إلى النظر في الحاجة لذلك والحكمة التي شرع الله تعالى منها بها إعطاء المؤلف قلوبه. وما دام هذا العطاء ينقذ قوما من النار فالمعلوم من فحوى محاسن الشريعة ومقاصدها أن ذلك مقصود للحق ولرسوله. مجرد الإنقاذ من النار عندهم شيء كبير، فمقصود ما دام يتأتى إنقاذ أحد من النار الموقدة أو يكف شر أو جلب خير للمسلمين بواسطة إعطاء، فيكون هذا السهم كما هو وباقي يعطيه الإمام كما اعتمده على أئمة الثلاثة سواء. والقول الذي يقول أحمد إنه انقطع سهم المؤلف قلوبهم، فسروا بعض أتباع كما ذكر ابن قدامه وغيره، قال إنه يعني قطعه الأئمة، قال الأئمة قطعوه وهو ثابت وقائم ولازم، أو أنه لم يحتاج إليه في الفترة التي كان فيها وما وجد أحد بهذه الصورة التي يتألب بها ويد الإسلام، فحملوه على مثل ذلك. لا إله إلا الله. واستدل الحنفية بما جاء عن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، جاءوا إلى سيدنا أبو بكر طلبان منه أرض يصرف لهم، فكتب لهما بذلك، فمر على سيدنا عمر فقال ما هذا؟ قالوا خليفة رسول الله، مزق الكتاب وقال هذا شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا بيني وبينكم السيف. قاعدين بتكثرون باسم الإسلام بتأخذون مال بلا وجه حق، روح رجعوا إلى سيدنا أبو بكر. يقول له الأقرع بن حابس وعيينة بن حسن هذا الفزار يقول ما ندري الخليفة أنت أم عمر؟ قال هو إن شاء. سيدنا بكر قال هو الخليفة إن شاء. كيف؟ إيش في؟ قال خلاص كما قال لكم اذهبوا. ها رضي الله تعالى عنهم. قال ووافق سيدنا عمر ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فأخذ من هذا الحنفية أنه خلاص اغتنينا عن تأليف هؤلاء. ولكن ليس الأمر على إطلاقه كما هو معلوم، وإن كانت هذه القصة فلم ينقص هذا السهم لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان من الزكاة، يصرف في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وإنما نظر إلى مسألة التكثر والتشهي عند أفراد ما عادوا بحاجة إلى التأليف وكفاهم ما قد أخذوا، ولا يستفيد الإسلام والمسلم منهم شيئا في مثل هذا الحال، فهذا ينزل عليه ما رأى سيدنا عمر ووافقه عليه الصديق رضي الله عنهم. فإذا قلنا بذلك وعلمنا الواجب في إخراج هذا السهم فإلى من يصرف؟ يقول المالكية قوم كفار يرغبون في الإسلام لأجل أن يعينوا المسلمين. قال الشافعي لا يعطى هذا السهم لكافر أصلا، أن الزكاة لا تعطى للكافر، تؤخذ من أغنيائهم المسلمين، ترد على فقرائهم المسلمين، إنما من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام يقول الشافعي هذا هو الذي يعطى من سهم الزكاة ليتقوى في الإسلام. وهكذا استدلوا بقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقال الحنابلة كما قال المالكية يعطى من يتألف للإسلام سواء كان مسلما أو كافرا، بل كما ذكر ابن قدامة أن هؤلاء المؤلف قلوبهم يرجعون إلى أربع أضرب، عمتهم سادة مطاعون في أقوامهم أسلمون يجهم ضعيفة فيعطون تثبيتا لهم، هذا متفق عليه بين الثلاثة. واحد. والثاني يقول قوم لهم شرف ورئاسة أسلموا يعطون لترغيب وضرائهم من الكفار ليسلموا. فإذا رأى من له شرف في قومه وكان مكانته في قومه مثبطة له عن الإسلام يقول أسلم وتبع هذولا تروح منزلتي، فيرى أن أرباب المكانة وجدوا من الإسلام أيضا فوائد في نظره مادية فيرغب في الإسلام فيعطون لأجل إسلام نظرائهم، فهذا صنف ثاني ذكره من كتاب. وقال والصنف الثالث يراد بتاليفهم أن يردوا من يليهم من الكفار المحاربين ويحموا من يليهم من المسلمين فيعطون من هذا السهم لأجل يدفعوا عن المسلمين ولأجل يردوا من يقاتل من جهتهم المسلمين. وقال صنف رابع يراد بإعطاء من الزكاة أن يستخرجوا الزكاة ممن لا يعطيها، فلهم نفوذ في مناطقهم وأماكنهم وعندهم عدد من المسلمين، فبإعطاء هؤلاء سيجمعون لنا الزكاة من بقية المؤمنين. فبهذا التقسيم الذي ذكره ابن قدامة عرف فهم المنح والمقصد في فرض هذا السهم وكيف يكون، وأنه يعود إلى فوائد للمسلمين تتوقف عليها إعطاء بعض هذه الأصناف، فأدخلوهم جميعا في المؤلفة قلوبهم وقالوا يعطون لتحقيق هذه المصالح للإسلام، لأن الله تعالى جعل في طبيعة هذا الإنسان التحرك والانطلاق تحت قرع أصوات الدراهم والدنانير وجلب هذا المال، إلا من تزكى وترقى وتنقى وتبوأ عرش التقى فهؤلاء لا نظر لهم في حصوله ولا في ذهابه ولا في قلته ولا في كثرته ولا هو ولا غيره من الكائنات والقواطع يدفعهم لأن يخطوا خطوة ولا أن يؤخروا خطوة، ولا دافع لهم أصلا إلا رضا الله في كل ما يقولونه. ونعم المحررون، فهؤلاء قد خرجوا عن رق المال وعن رق الجاه وعن رق الكائنات بأصنافها وما فيها، فهم العباد الخلص عباد الله المكرمون الذين لم يستعبدهم شيء غير الله، وما أقلهم وما أجلهم، ما أقلهم من بين أعداد الناس وما أجلهم وأعظمهم عند الله تعالى دنيا وآخرة. لا إله إلا الله. هذا الصنف. وذكر أيضا ابن قدامة يقول إن من الكفر من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام ينقذ من النار، ومن يخشى شره ويرجى يعطى بعطيته كف شر أو كف غيره ممن معه، وقد يندرج هذا فيما ذكر من الأصناف الأربعة. ثم ذكر الصنف الخامس في الرقاب، الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة، المكاتبون من المسلمين، وهو المملوك إذا كاتبه سيده أن يسلم له مالا معينا فيعتقه بذلك، فهذا عند الجمهور يجوز الصرف إلى الزكاة لهذا المكاتب يعان له على فك رقبته. ولما أرشد صلى الله عليه وسلم بعض الذين آمنوا إليه وطلب منه الإرشاد الخير قال له أعتق نسمة أو فك رقبة، قال ما هو واحد رسول الله، قال لا، يقول نسمة أن تنفرد بعتقها أو فك الرقبة أن تساهم في فكاكها، عتق نسمة أو فك رقبة، فالإسهام والمساعدة في فك الرقبة يقول فك رقبة وهذا غير العتق. طيب، فإذن من كان مكاتبا فنعينه من الزكاة سهم مخصوص من أجل التحرير، تحرير من الـ من الـ الرق البشري هذا، في يفكون رقابهم أنهم عفقهم يسوى. يقول المالكية ما نصرف لهم هؤلاء شيئا من الزكاة، وكل من انعقد له أيضا سبب حرية بغير الكتابة مثل المدبر والمستولدة والمبعض ما عاد نصرف له شيء من الزكاة، إنما نزرف نأخذ بها رقابا ونعتقها. طيب، فيقول الجمهور أن يعاني المكاتب إن لم يكن قادر على الأداء لبعض ما وجب عليه من أجل أن يتحصل له العتق. كذلك يمكن أيضا من بيت المال اعتاق الرقيق المسلم، فيقول المالكية والإمام أحمد إذا كانت الزكاة سواء بيد الإمام أو الساعي يجوز يشتري رقبة أو رقاب من الزكاة ويعتقهم مولاهم للمسلمين، فيكون هذا من سهم وفي الرقاب. وفي هذا أن الشريعة جاءت متشوفة إلى العتق فرتبت نظاما يستأصل به الرق ويسري به العتق شيئا، فجعلت واجبا في الكفارات العتق ورغبت في ثواب العتق وجعلت من الزكاة سهما لأجل العتق لأجل تحرير الرقاب. لا إله إلا الله. وهكذا أما الشافعية مثل احنا فيه يقولون لا يعتق من الزكاة، لأن هذا مثل دفع الزكاة للمملوك الجن، ولا تدفع الزكاة إليه، ها؟ ولكن قول الإمام أحمد وقول المالكية يشترى الرقيق من الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لبيت المال. تمام. وأدخل في هذا الحنابلة وبعض المالكية الأسير المسلم إذا كان بيد الكفار ماسور فنعطيهم ثلث يفكونه يخرجونه من الأسر فعدوه داخل وفي الرقاب، ويقول يجوز، وقالوا يجوز لنا أن نخرج من سهم الزكاة ما نفك به الأسراء من رق من أيدي الكفار، من أيدي الكفار سواء. هذا صنف الخامس. بعدين قال فيعطون معينهم العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم وهي مقادير ما يدفع من الكتابة. السادس الغارم صاحب الدين، والغارم صاحب الدين أيضا أحد هذه الأصناف وفيه تفصيل، ويحب الحق براءة ذمة العباد فشرع للغارمين سهما في هذه الزكاة. وبالله التوفيق، اللهم نجنا من الشوائب وصفي لنا المشارب وارفعنا علي المراتب واثبتنا في الأطايب واجعلنا في أهل الصدق معك القائمين بالسنة والواجب المكتفين أثر حبيبك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المهتدين بهديه المستنين بسنته واثبتنا في خواص أهل محبته ومودته وانت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.